إن الحمد لله أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وما أنتم بمعجزين وإنما توعدون لآت. أحبتي في الله، لا شك أننا في هذه الأيام الكريمة الفاضلة نعيش حالة من حالات الاحتراب الداخلي، حالة من الاتهام ومن التخوين ومن السب ومن فقد الثقة، وهذه هي حال الفتنة بامتياز. الإمام البخاري افتتح كتاب الفتن من صحيحه بقول الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وهذا حال الفتن الكبار، الفتن التي يختلط فيها الحق بالباطل، الفتن التي لا يكاد يرى فيها المؤمن يده، لأنها كموج البحر المتلاطم، لأنها مظلمة. يقول فيها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا هو الأمر الخطير، ولهذا حذر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أمته دائما أبدا من الفتن، بل إنه علمنا أن نقول دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. مع إن الفتن منها صغار وكبار، منها ما هي محببة إلى النفوس وما هي بغيضة كريهة. الفتن الصغيرة والمحببة نراها في المال ونراها في الولد ونراها في الصحة ونراها في السلطة ونراها في أمور كثيرة يهتم بها الناس. أما الفتن العظام التي تغتال الدين فهي التي حذرنا منها فختم تحذيره بالتعوذ من شر فتنة المسيح الدجال. ومن يتعوذ منذ علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا الله وأين أنا من فتنة المسيح الدجال؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لا يخرج إلا في آخر الزمان. ولماذا يتعوذ النبي ويتعوذ أصحابه ويتعوذ الناس من صدر الإسلام وإلى ومن هذا وإلى ما شاء الله؟ لأن الفتن قدر المقدور، نحن لا نملك لها دفعا. ولهذا لم يستطع جيل الصحابة وهو خير أجيال الأرض على الإطلاق أن يمنع فتنة الاقتتال. لكن الذي يميز مجتمع المؤمنين أنهم يعرفون كيف يتعاملون مع الفتن فلا تذهب دينهم ودنياهم. نحن لا نتكلم عن منع الفتن، الفتن تنزل كمواقع القطر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين السبابة والإبهام. أين نحن من ردم يأجوج ومأجوج مكانا وزمانا؟ وهذا أيضا مما يحدث في آخر الزمان. كأني به بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يريد المؤمن دائما أبدا منتبها، دائما أبدا متيقظا. ويشير أيضا في قوله بأبي هو وأمي من يوقظ الصويحبات الحجر. فإن من أهم الأمور عند الفتن أن نلجأ إلى الله. حتى النساء، من يوقظ النساء بالليل؟ لماذا؟ ليصلين، ليدعون الله عز وجل ليكشف ما بنا وليرفع عنا. ونحن في هذه الأحوال، وأنا أول مرة أتكلم بين يدي الناس في شهر رمضان، اعتذرت عن الخطبة الماضية والخطبة التي قبلها في آخر شعبان، لأنني أستشعر التحفز بين الناس. الناس لا يريدون أن يسمعوا إلا ما يرضيهم، لا يريدون أن يسمعوا إلا ما يوافق أهواءهم. فإذا تكلمت مجتهدا تحاول أن ترضي ربك فلا شك أنك لن تعجب أحدا، وربما تنفخ في نيران الفتن. واليوم، هذا اليوم الذي ينظر إليه المراقبون بخوف شديد، الخوف من الدماء البريئة الطاهرة أن تسال، الخوف من أن يرفع المسلم سلاحه في وجه أخيه المسلم. هذا أمر لا نملك فيه إلا أن يقول يا رب سلم بلدنا يا رب. حينما أنظر إلى هذه الصورة لابد أن نتعلم كيف نتعاطى مع الفتن. وأول شيء، أول ضابط ينبغي علينا أن نتعاطى به مع الفتن، أن نتصف بأخلاق الحلم واللين والتؤدة وعدم التعجل والتسرع. الحلم، الرفق، اللين، التؤدة، عدم التعجل، خاصة وأنت تتعامل مع بني وطنك، تتعامل مع إخوانك، فربما إذا تعجلت، إذا تسرعت، ربما أخطأت خطأ لا تستطيع أن تتوب إلى الله منه ولا أن تعالجه. الرفق خلق من أخلاق المؤمنين. إن الله رفيق يحب الرفق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما جعل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: سيد وفد عبد القيس، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة. لاحظوا، الرجل جاي مشرك كافر، لكنه جاء يريد الإسلام في وفد من أوائل الوفود التي آمنت بالله وبرسوله، لكن الرسول لاحظ في الرجل، في سلوكه، في تصرفاته، هذين الخلقين: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. الرجل قال: يا رسول الله، خصلتان جبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فقد يجبل بعض الناس على أخلاق كريمة، وقد يجبل البعض الآخر على أخلاق اللئام، لكن المؤمن في كل أحواله يستطيع أن يتخلق بأخلاق الكرام، يأخذ بيد نفسه، يجاهد نفسه ليرضي ربه، لينجو بنفسه من مستنقع الفتن الآسن. ولهذا كان الحديث عن الحلم في التعامل مع الآخرين، ويصل هذا الحلم إلى درجة: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. قالها ابن آدم الأول، قالها لأخيه حين قال له: لأقتلنك. فرد عليه بهذا الرد. يقول أهل التفسير إنه كان أقوى من أخيه، ولو استطاع أن يقتله لقتل، لو أراد أن يقتله لقتله، لكن أخذ نفسه بهذا: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لماذا؟ إني أخاف الله، إني أريد أن تبوء باسمي وإثمك. هذا الخلق كثير من الناس اليوم يتندرون عليه، مع ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قالها لابي ذر في الفتنه: كن خير ابني ادم، كن خير ابني ادم، كن عبد الله المقتول. ولهذا انا اقول لاخواني، اقول للناس في مصر: اياكم وسفك الدم الحرام، إياكم والاعتداء، اختلفوا سياسيا كما شئتم، تصارعوا كما شئتم، لكن إياكم والدم، إياكم وأن ينال أحد من عرض أخيه، إياكم والكذب، إياكم والفجور. إننا نرى فجورا في الخصومة، ونرى حديثا كله كذب، والكل يخون الكل، حتى إن الإنسان لا يملك إلا أن يبغض كثير من الشباب، يقول: أريد أن أغادر هذا البلد. هل هذا هو الواقع الذي نتمناه لبلدنا، نتمناه لأنفسنا ولأبنائنا؟ هذا أمر ينبغي على العقلاء أن يقفوا وأن يفكروا وأن يناقشوا، وأن يرد السفهاء، أن يرد السفهاء بما يكذب القلوب والعقول، لأن الفتن كما قلنا نار تحرق، خاصة إذا كثرت التجمعات، فإن بعض السفهاء يستطيع أن يحرك الكثير من الناس فيما يرضي أو فيما لا يرضي. المؤمن هنا يحفظ لسانه ويحفظ يده، يحفظ قبل ذلك قلبه ويحفظ قبل ذلك ربه، عملا بحديث ووصية الحبيب النبي احفظ الله يحفظك. فهذا الحفظ واجب على المؤمن، خاصة إذا ظهرت الفتن. الأمر الثاني العدل عند الخصومة، العدل مع المخالف، بل أنا أقول العدل مع العدو. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا؟ الشنآن لا يكون عند المؤمنين إلا للكفار، إلا للكفار. ومع هذا يجب على المؤمن أن يكون عدلا مع الكافر وألا يظلمه ولا يعتدي عليه. حتى الجهاد في سبيل الله له ضوابط تمنع الاعتداء وتمنع الظلم، فكيف مع الإخوة في البلد الواحد، في الوطن الواحد، في الأسرة الواحدة، في المكان الواحد؟ كيف لا نعي أن نتخلق بالأخلاق التي تحمينا وتحمي مجتمعنا، وعلى رأسها العدل والإنصاف مع المخالف؟ وهذا لا يكون إلا عند أهل السنة ومن فقه السنة وعلم السنة. وأنا دائما أضرب نماذج وأمثلة. النموذج الأول مثلا ابن ملجم قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذا الرجل الخارجي عبد الرحمن بن ملجم المرادي تواطأ مع جماعة من الخوارج على قتل علي ومعاوية وعمر بن العاص، وقالوا هؤلاء رؤوس الفتنة. انظروا للفتن ماذا تصنع في القلوب. صار عند هؤلاء رؤوس الفتنة علي ومعاوية وعمر، واتفقوا على أن يذهب كل واحد منهم إلى البلد الذي فيه من يريد قتله. وبالفعل تمكن ابن ملجم من أن يفاجئ أمير المؤمنين علي وهو في طريقه إلى المسجد لصلاة الفجر، يفاجئه بضربة بالسيف على رأسه أرداه قتيلة. وعندها قال المتحدث الإعلامي باسم الخوارج: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. من قتل علي، يقوم المتحدث الإعلامي باسم المذهب الفاسد ليقرر أنه أوفى البرية ميزانا يوم القيامة. هكذا تصنع الفتن بالقلوب وبالعقول، هكذا تصنع العصبية. فيرد عليه المغالي في أمير المؤمنين علي فيقول: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره حينا فألعنه كذاك ألعن عمران بن حطان. عمران بن حطان هو الذي قال البيتين الأولين، والشاعر الخارجي الذي قال البيتين الأولين. والعجيب، العجيب إذا نظرت إلى منهج أهل السنة تجد أمرا عجبا. هؤلاء خوارج، هؤلاء على ضلالة، لكن تجد أمرا عجيبا في البخاري حديثين لعمران بن حطان، لعمران بن حطان الخارجي روايتين في البخاري. الذهبي يقول عن عبد الرحمن بن ملجم، وهذا الرجل أصله مرادي لكنه تخيلوا دخل مصر فاتحا في جيش عمرو بن العاص، يعني أحد الذين جاهدوا في سبيل الله لتدخل مصر في الإسلام، وكان يعلم القرآن بمصر، وهو الذي أخذ القرآن من معاذ بن جبل. لكن كيف أخذته البدعة والضلالة والعصبية إلى هذه الحالة. طب انظر للمنصف ماذا يقول عن عبد الرحمن بن ملجم. يقول الإمام الذهبي مؤرخ أهل السنة وهو عندنا ممن يستحق النار لقتله علي كقاتل الحسين وقاتل عثمان وقاتل ابن الزبير وقاتل هو كمن تعدى حدود الله وقاتل من لا يستحق القتل من أئمة المسلمين. ولا نمانع أن يغفر الله له ونجوز جعبرت ونجوز أن يغفر الله له. يعني مع كل هذا نظر إليه نظرة لا متعصبة له ولا عليه، وإنما وضعه في الميزان لنعرف ما له وما عليه. هذا الباب إذا لم نبطن إليه كما قلنا سيكفر بعضنا بعضا وسيخون بعضنا بعضا. وبعض إخواننا الآن في رابعة العدوية بيقولوا المشايخ الخونة عملاء أمن الدولة اللي مش عايزين يجوا رابعة العدوية، والبعض الآخر يقول هؤلاء المحاربون لله ورسوله الخوان. ما هذا ما هذا؟ ألا يسعنا أن نجتهد فنصيب ونخطئ؟ ألا يسعنا هذا؟ ألا يسعنا فيما بيننا وبين الله؟ بلى والله يسعنا، فإن أصبنا فلنا أجران وإن أخطأنا فلنا أجر. كذلك المثل الثاني في أمر الإنصاف مع المخالف، وليتنا نتعلم، ليتنا نتعلم. المستورد القرشي صحابي جليل رضي الله عنه روى حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم في مجلس عمرو بن العاص بحضرة عمرو، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس. وهذا الحديث في كتاب الفتن من صحيح الإمام مسلم الباب العاشر باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال عمرو انظر ماذا تقول، انت بتقول كلام غريب اول مرة اسمعه. فقال اقول ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الى عمرو وانصاف عمرو. عمرو الذي قاتل الروم في فلسطين واجلاهم من الشام، عمرو الذي قاتل الروم في مصر واخرجهم من الفسطاط ثم الاسكندرية، الذي خبر الروم وخبر قتالهم او خبر قتالهم، قال اما اذ قلت ذلك فان فيهم خصالا اربع، فان فيهم لخصالا اربع، انهم لاسرع، انهم لاحلم الناس عند فتنه، واسرع الناس افاقه عند مصيبه، واكثرهم كره بعد فره، وأحناهم على مسكين ويتيم، أو قال على أرملة ومسكين ويتيم. ثم قال وخامسة هي أحسن، وأمنعهم من ظلم الملوك. هذا وصف من الصحابي الجليل عمرو بن العاص للكفار، للروم، دولة الروم التي كانت تحتل معظم المنطقة العربية، التي هزمت هزيمة منكرة بسيوف المسلمين الأوائل من الصحابة والتابعين في الفتوح الإسلامية، لكن لم يمنعه قتالهم من أن يصفهم بما يرى فيهم. وحينما ننظر إلى هذه الأوصاف نتساءل أين نحن منها، وهي من أخلاق الإسلام عندنا. أين الحلم؟ هم أحلم الناس عند الفتنة، نحن عندنا الفتن تطول وتدوم وتستمر، حتى إننا إلى اليوم نتقاتل على فتنة وقعت بين الصحابة إلى اليوم. منهجنا العقدي مع منهج أهل البدع سبب هذه الفتنة، فالخوارج كفروهم، والروافض كفروا معظم الصحابة وفسقوهم وغالوا في آل البيت، ولم ينتظم الحق منهم إلا أهل السنة الذين قالوا دماء طهر الله منها أيدينا، فلما نلوث بها ألسنتنا؟ ونعرف الفضل لأهل الفضل منهم، نعرف لهم فضلهم وسابقتهم. هذا منهج العدل، لكن منهج الغلو يؤدي إلى نتيجة في غاية الانحراف. إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم كرة بعد فرة، وأكثرهم إفاقة بعد مصيبة، وأحناهم على فقير ومسكين ويتيم. إنها لخصال ينبغي أن تكون في المؤمن، ينبغي أن تكون في المسلم. الحلم صفة الله، والحلم والحليم اسمه، والله سبحانه وتعالى يحب من عبيده من أوليائه أن يتصفوا بالحلم خاصة في الفتن. الإفاقة السريعة من المصائب منهج أهل الإيمان الذين يؤمنون أن كل شيء بقدر، وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وينبغي علينا أن نعمل لنخفف آثار المصائب. ده منهج المؤمن، منهج المؤمنين، المؤمنين بالقدر. العجيب أن ترى هذا عند غير المسلمين، وتراهم بهذا ينجحون فيما نفشل نحن فيه. احنا بنجري وراء النموذج الديمقراطي اللي هم حققوه، ولكننا في كل مرة نثبت عجزنا وفشلنا. أنا لا أنبهر بهذا النموذج، لا أنبهر به ولا أنخدع به، لكنني أحترمه لأنه نموذج تعارفوا به على وضع الفتن بينهم وانتقال السلطة فيهم واحترام إرادة الأغلبية فيهم. تعارفوا على هذا فصار عرفا مستقرا عندهم، إذن فهم أهل عقل وحلم وفهم في هذه الأمور. ولا ننبهر، ينبغي أن نكون نحن أفضل في هذا وغيره، لأن هذه من أمور ديننا، من أخلاق ديننا، الحنو على الفقراء والمساكين أليس هو من ديننا؟ الامتناع من الظلم أليس هو من ديننا؟ ألم يقل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ قالوا كيف ننصره ظالما يا رسول الله؟ قال تأخذ على يديه حتى يؤدي الحق. هذا منهج إسلامي، لكن كل العقلاء يعترفون به. الرسول شارك في حلف الفضول في الجاهلية على شيء من هذا، أن يمنعوا الظلم وأن يأتوا بالحقوق إلى أربابها وأن ينصروا المظلوم. هذه مناهج العدل في كل زمان وفي كل مكان. وإن من أظلم الظلم أن ننال القلوب بالتفسيق والتبديع والتكفير والتخوين ودعاوى ملء السجون ودعاوى الطرد من البلاد. كل هذا ممن يجهلون، وممن لا يعون، وممن لا يعقلون. لابد أيضا أن يعي إخواننا في الإخوان المسلمين والطيار الإسلامي، لابد أن يعوا أنهم فشلوا في المرحلة الماضية فشلا ذريعا، وأنهم استعدوا عليهم وعلى التيار كل الكثير من الناس الذين كانوا ربما منبهرين به. وهذا أيضا مما نصحح به أخطاءنا ونعالج به قصورنا، بغير عدل بغير حكمة لن نصل إلى هذا، لن نعالج. لابد أن نتعامل مع الجميع بالرحمة، بالاحتضان، بالحنو. فهم نحن الدعاة وهم المدعوون، ونحن قلناها، لا ينبغي أن ننسى أننا دعاة، ولكن السياسة أخذت الكثيرين منا إلى الملعب فصاروا متصارعين. صاروا متصارعين. لا، الأصل أننا دعاة، دعاة هداية، دعاة رحمة، دعاة نأخذ بأيدي أعدائنا إلى الجنة. والله هذا منهج المسلمين. ألم يقل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يعجب الله، أو قال عجبت لأقوام يدخلون الجنة في السلاسل، في السلاسل يسلسلون إلى أن يدخلوا الجنة، كيف هذا؟ قال أقوام كافرون قاتلناهم فوقعوا في الأسر فأحسننا إليهم فأسلموا فتعلموا الإسلام والإيمان فصاروا من المؤمنين فدخلوا الجنة. المنهج هنا مش منهج انتصار، مش منهج انني غلبت هذلك، لا، ده منهج انا عايز اخد بايدك، اخد بايدك لما احب ان اكون انا فيه الى الجنة. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يحقن دماء المصريين وان يحقن دماء المسلمين وان يردنا الى الحق ردا جميلا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، لا يظنن أحد ممن يسمعني الآن أنني أتوجه باللائمة لفصيل، أو أنني أخالفه في منهاجه الذي اختاره بإرادته، أو أنني أخذل الناس عن نصرة الرئيس المخلوع أو المقال، هذا أمر أنت تختاره. لكن أنا أذكرك بأصول التعامل مع الفتنة، أذكرك وأذكر غيرك، وقبل ذلك أذكر نفسي. ولهذا تذكرتي هذه لإخواننا في القوات المسلحة، تذكرتي هذه لإخواننا في جهاز الشرطة، تذكرتي هذه للمتصارعين الفرقاء المختلفين الذين نجدهم الآن لا يملكون حتى سماحة الجلوس للحوار والنقاش، وإنما هو صراخ وعويل وتخوين، والكل يرى الحق المطلق بعينه وحده ويرى الباطل المطلق عند غيره. هذا مما يذكي الفتن، هذا مما يزيد الفتن. لكن العقلاء حينما يتحاورون، العقلاء حينما يتأنون ويحلمون، فلا شك أنهم يقللون من حدة الفتن. ولهذا أقولها، اقتتل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم، لكن ما كفر أحدهم أحدا ولا فسق بعضهم بعضا ولا ضلل ولا بدع، فضربوا لنا نموذجا عجيبا في الخلاف والاختلاف. وصل الخلاف لدرجة القتال، سفك الدم، لكن بقيت الأخوة فيما بينهم مصونة. وأنا دائما أبدا ما أذكر بهذا المشهد، مشهد عمار بن ياسر الذي قتل في صفين وهو يقاتل أهل الشام من المسلمين. عمار قتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتله الفئة الباغية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي وأصحابه حينما قاتلوا الخوارج: تقتلهم أولى الفئتين بالحق. لكن انظروا للتوصيف النبوي: أولى الفئتين بالحق، أولى الطائفتين بالحق. لابد أن نعي أن هذا معه حق وهذا معه حق، لكن هذا إيه؟ أقرب إلى الحق، أولى بالحق من ذاك. وهذا ما علمناه من مجرد الفتنة، وإنما علمناه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتنبأ بهذه الفتنة. ولهذا لما قام الحسن بن علي ليحقن الدم المسلم، كانت هناك فئة من أصحابه تحاملت على قتله، وكانوا يقولون له: يا مذل المؤمنين، انت ذلتنا لما تصرفت هذا التصرف وأنت أميرنا. فكان يتحمل هذا الأذى ويصبر عليه. لكن انظر إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، هل صوب هؤلاء أم صوب الحسن؟ حمل الحسن بن علي وهو صبي، وصعد به المنبر، وجعل يقبل عليه تارة ويقبل على الناس تارة، ثم قال: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ولهذا احنا حاولنا أن نصلح، ولازلنا نحاول أن نصلح. ربما يتهكم البعض من محاولتنا، ولكنها محاولة مشايخ غلابا لا يملكون شيئا من أمر السلطة، ولا يملكون شيئا من أمر الجماهير، لكنها محاولات ستستمر. أرجع وأقول: انظر إلى عمار بن ياسر، وقد ذهب إلى البصرة قبل الجمل، قبل ما أن تسيل الدماء ذهب إلى البصرة. لماذا؟ هو والحسن بن علي لدعوة الناس لنصرة أمير المؤمنين علي. وكان في هذا التوقيت خرج طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة للإصلاح بين الناس، ثم انجروا جرا إلى القتال الذي وقع في الجمل. قام عمار على المنبر، جلس على الدرجة الثانية، وأجلس الحسن على الدرجة العليا التي أنا عليها الآن. ثم قام عمار ليخطب في الناس ويدعوهم لنصرة أمير المؤمنين علي، ثم نزل خاطب الناس وقال لهم ما يريد ونزل. فأتاه أبو موسى الأشعري وأبو مسعود البدري فجلسوا في أصل المنبر، أصدقاء إخوة، فجلسوا في أصل المنبر يتذكرون الأحداث. فقال أبو موسى وأبو مسعود: يا أبا اليقظان، والله ما علمنا لك من فهة منذ أسلمت إلا إسراعك في هذا الأمر. الفهة يعني الزلة، يعني الخطأ. بيقولوا: لم نعرف عنك خطأ إلا أنك بتدعو الناس للقتال، والله ما علمنا لك من فهة منذ أسلمت إلا إسراعك في هذا الأمر. فنظر إليهما عمار وقال لهما: ووالله ما علمت لكما من فهة منذ أسلمتما إلا إبطاؤكما في هذا الأمر. يبقى هو يراهما إيه؟ مخطئين، وهما يراه مخطئا، لكنهم يجلسون ويتحدثون في أصل المنبر. فقام أبو مسعود البدري وكان رجلا تاجرا موسرا، فأتى بحلل فكسى كل واحد حلة. عمركم شفتوا صراع ونزاع بالسمو ده؟ اختلف معاك وبخطئك وأقوم أجيب لك هدية، توب جديد، حلة جديدة، أقول لك هدية من أخوك وانت تقبلها من أخيك؟ ما هذا الرقي؟ هو ذا الرقي الصحابة عند الفتنة ما كانوا يستطيعون أن يمنعوا القتال، فهو قدر الله، لكن منعوا أنفسهم من الدخول في غولاء الفتنة أو غلواء الفتنة، فيكفر بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا. هذا الذي ينبغي علينا أن نتعلمه. وما وقعت الفتن بين الصحابة إلا لنتعلم، إلا لنرقى، إلا لنسمو. ولهذا أنا لا أملك إلا أن أختم حديثي بدعاء للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس إلا ويدعو بهذه الدعوات: يا ليتنا نجعلها دعواتنا في كل منازلنا وفي كل مجالسنا وعند قيامنا من المجالس، وأن نجعلها في الوتر وأن نقنت في الوتر ندعو للمسلمين. ما هو هذا الدعاء؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. أنا لا أدعو لتؤمن، ولكني أدعو الآن لتتعلم لتحفظ. اللهم إني أسألك اقسم لنا من خشيتك، يعني نسألك أن تجعل لنا حظا وقسما ونصيبا من الخوف من الله، الخشية من الله. اللهم اجعلنا ممن يخشى الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، فلن يحول بيننا وبين المعاصي أفضل من خشية الله. واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، فلن ندخل الجنة إلا بالسير على الصراط المستقيم والإكثار من الطاعات، وإن كنا نعلم أننا جميعا ندخل الجنة بفضل الله ورحمته. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين أن يمتلئ القلب ثقة ويقينا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. الدنيا كلها مصائب، كلها مصائب، ما الذي يهونها؟ الإيمان بالله، اليقين. ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، أي توفنا، توفنا على خير حال، صحة في الدين وصحة في البدن، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. الثأر على الظالم بالانتصار، بالانتصار بالعدل. واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. أعظم المصاب، أعظم المصاب أن يصاب المرء في دينه، أن تصاب في مالك فهذا هين، أن تصاب في ولدك فهذا هين، أن تصاب في صحتك فهذا هين، وهذا وارد على كل الناس، لكن أن تصاب في دينك فماذا يبقى لك بعد الدين؟ ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. أين نحن من هذا الدعاء ومن غيره من الأدعية؟ أين نحن من التناصح؟ أين نحن من التواصي؟ أين نحن من الإخاء؟ أين نحن من الحب؟ أين نحن من الرحمة؟ أين نحن من الأخلاق التي تؤلف القلوب؟ وأين نحن من دعاء الرب الذي يؤلف بين القلوب؟ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الذي يؤلف هو الله. فيا الله نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تؤلف بين القلوب. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، ولا تجعل فينا مطرودا ولا محروما. ربنا قنا عذابك يوم تجمع عبادك. اللهم تقبل منا وتب علينا واقبلنا، واجعل الجنة مثوانا وأعنا. اللهم اغفر لنا يا غفور، وارحمنا برحمتك يا رحيم. ربنا اكشف عنا الهم والكرب والعذاب إنا مؤمنون، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا يا مولانا من عبيدك السعداء، وتوفنا على كلمتي الحق والهدى، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصل اللهم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.